عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية وهي الأدلة على الأقوال الخمسة، ووصلنا إلى الدليل على القول الثالث وهو أنه إذا علق الأمر على زوال علة الناهي فيكون حكم هذا الأمر هو نفس الحكم قبل النهي، فإذا كان الحكم الوجوب قبل النهي كما هو في قتال المشركين فيحكم الأمر، فيحمل الأمر بعد النهي على الوجوب كما في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وإن كان الحكم قبل النهي هو الإباحة فالأمر بعد النهي يحمل على الإباحة، مثل وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا كان الحكم قبل النهي هو الاستحباب فهو كذلك بعد النهي، مثل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن الحكم على الاستحباب قبل النهي وهو قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيحمل الأمر بعد النهي على الاستحباب. وأما إذا لم يعلق الأمر على زوال علة النهي فهو يحمل على الوجوب، وهذا من قبيل إذا دخل المغرب فكل، فإن الأمر بالأكل لم يعلق على الزوال علة النهي وهي الصيام، بل علق على دخول المغرب. فيمكن أن يستدل له بهذا الدليل المكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إذا جاء أمر بعد الحاضر وعلق هذا الأمر عليكم السلام على زوال علة النهي فيشك في أن هذا الأمر هل هو محمول على الوجوب كما هي قضية الواض أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب أو مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة،
أو أن هذا الأمر محمول على الأمر السابق، فيدور الأمر إذن إما أنه للوجوب بسبب الوضع أو بسبب الإطلاق ومقدمات الحكمة، أو أنه بنفس الحكم السابق الوارد قبل النهي، وهو إن كان الوجوب فهو الوجوب، إن كان الاستحباب فهو الاستحباب، إن كان الإباحة فهو الإباحة. وبالتالي فالجاري هو استصحاب الحكم السابق، فإن حكم القتال للمشركين مثلا قبل انسلاخ الأشهر الحرم ودخول الأشهر الحرم واجب، فإذا شككنا في هذا الأمر الوارد بعد الحضور أجرينا الاستصحاب، استصحاب الوجوب السابق. ولو كان الحكم الاستحباب أجرينا استصحاب الاستحباب، ولو كان الحكم الإباحة استصحبنا الإباحة. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا جاء أمر بعد حضر ولم يعلق هذا الأمر على زوال علة النهي، فمقتضى القاعدة حمله على الوجوب إما للوضع أو للإطلاق ومقدمات الحكمة، فإن هذا الأمر ليس مربوطا بالأمر السابق الذي قبل الحاضر، بل هو أمر آخر، فلذلك لم نجري فيه الاستصحاب. والوجه في كونه أمرا آخر أنه لم يعلق على زوال علة النهي، فما دام لم يعلق على زوال علة النهي فالظاهر أنه أمر جديد مستقل، والأمر كما سبق بحثه دال على الوجوب إما بالوضع أو بمقدمات الحكمة والإطلاق مثلا. والنتيجة التفصيل بين الأمر المعلق على زوال علة النهي فيستصحب الحكم السابق، وبين الأمر الذي لم يعلق على زوال علة النهي فيحمل على الوجوب. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأنه لا معنى، أولا لا معنى لجريان الاستصحاب، لأنه يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذا غير محرز في المقام، لأن الأمر قبل الحضور مختلف عن الأمر بعد الحضور. ومع عدم الاتحاد بين المتيقن والمشكوك لا يجري الاستصحاء لاختلال الركن الثالث من أركان الاستصحاء الأربعة. هذا أولا. ثانيا، ما أفيد من أن الأمر إذا لم يعلق على زوال علة النهي فيحمل على الوجوب إما للتبادر أو الإطلاق ومقدمات الحكمة ممنوع، وذلك لوجود قرينة أو ما يصلح للقرينية تمنع من تبادر الوجوب أو تمنع من انعقاد الإطلاق، وهذه القرينة هي الحظر المحتف بالأمر. وهي النهي، النهي المحتف بالأمر. فالمناقشة الأولى للمقدمة الأولى، والمناقشة الثانية للمقدمة الثانية. جزاكم الله خيرا. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الرابع وهو الاستحباب، فبيانه أولا بأن الأمر الواردة بعد الحظر لا يدل على الوجوب بل هو مستعمل استعمال مجازي فلم يستعمل في المعنى الذي وضع له لوجود قرينة مانعة من انصرافه إلى الوجوب وحمله على الوجوب، وهي قرينة الحاضر، حيث أنه هذا الأمر مقرون بالحاضر. إذن فلا يدل الأمر المحتف بالنهي على الوجوب، وبالتالي فلم يستعمل في المعنى الموضوع له. هذا أولا. ثانيا، إذا دار أمر اللفظ بين مجازات متعددة فمقتضى القاعدة الحمل على المجاز أقرب، وهنا الأمر استعمل مجاز لوجوده محفوفة بالحاضر، ويتردد هذا الاستعمال المجازي بين أن يكون هذا الأمر للإباحة وبين أن يكون للاستحباب، والاستحباب أقرب من الإباحة لأنه أكثر استعمالا في صيغة الأمر من الإباحة، أي استعمال صيغة الأمر في المستحب أكثر منها في المباح. والنتيجة هي أن الأمر الوارد بعد الحظر أو بعد توهم الحظر أيضا يحمل على الاستحباب ويمكن المناقشة. مرت مولاي كرفر كرفر دائما خل عندك هالطريقة حوزة يعني كرفر ما يصير حوزة بدون كرفر حتى أبسط الأمور هذا ما يقول لا لبن طبيعة الحوزة هذه من يدخل خلاص ذهنيته تتشبه دائما يشكل دائما يناقش صعب تشوف حوزة وما يناقش صعب يعني نادر إلا من خرج بالدليل صحيح هذا هكذا في الحوزة يعني تربينا على كارفة خلاص الذهنية تربت يوم يومين فعشنا على هذه الطريقة خلاص صارت يعني ملكة عندنا في الجدل والنقاش والخصام على كل حال كيف؟ يعني هي فيها جنبة مدح لمن يعني ينتفع بهذه الطريقة في العلم وأما أن هذه جنبة ذلك لمن يوضع عليه حتى ينكر البديهيات وأبسط لا ما أول كلام قل له قل لا في نقاط أنت لا بخ قال لا يمكن نساعة مخاتم نعم بعدين إذا صار واحد دائما يشكل دائما خلاص الملك عنده ما يقدر على كل حال ويمكن المناقشة في ذلك يا مولاي بأنه لا دليل على هذه القاعدة المدعات من حمل اللفظ على أقرب المجازات بل لا بد من قرينة تعين أن المراد هذا المجاز دون المجاز الآخر ومع عدم القرينة فيكون اللفظ مجملا وأما الدليل على القول الخامس ونسألكم الدعاء في هذا المبحث
إيه ما في شك
وهو الإجمال الذي تبناه المصنف وبعض الأعاظم فهو عدم الدليل دليل عدم يعني عدم الدليل على تعيين أحد الأقوال الأربعة المتقدمة دليل عدم فما لم يثبت دليل على الأقوال الأربعة المتقدمة فيتعين حينئذ أن اللفظ يعني الأمر الوارد بعد الحظر مجمل لا نستطيع أن نحدد المراد منه إلا بقرينة محددة خاصة فنلحظ كل مورد بحسبه ما عندنا قاعدة كبروية تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المبحث السابق وما أفاده المصنف من اختيار القول الخامس في محله صادر عن أهله فالأمر الوارد بعد الحظر هل هو مجرد إباحة؟ هل هو طلب أو ماذا؟ بطق العبارة المبحث السابق أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب سواء بالواو كما هو المشهور أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو قول. وأما العقل أو العقلاء ما جاب المصنف من الأصل في الكتاب أصلا ما تعرض له، نحن بيّنه. فيما إذا وقع الأمر عقيب الحاضر أو في مقام توهم، كما لو ورد نهي واحتملنا أن هذا النهي للكراهة أو للحظر يعني الحرمة فلا ندري بالتالي، فهنا نتوهم أن هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، مجرد نهي كراهتي لا نحرز بالتالي الحظر، ترى نحرز فيصير أمر بعد الحظر، ترى نتردد فيكون أمر بعد توهم الحظر. على أقوال المصنف ذكر أربعة، إحنا جبنا خمسة، نسب إلى هذا القول الأول المشهور ظهورها في الإباحة، القول الثاني وإلى بعض العامة الرازي والبيضاوي ظهورها في الوجوب بدون تفصيل، القول الثالث وإلى بعض العرضي من العامة أيضا كما ذكره في القوانين تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي يعني تفصيل، فهنا يحمل على الأمر السابق، وأما إذا لم يعلق فهو ظاهر في الوجوب. خذ مولاي تعال ما ذكرت إلا ثلاثة، كيف الآن تحقيق ما تحقيق؟ بين القول الرابع على الأقل الاستحباب، هذا قول الرابع. قول خامس الإجمار، هذا اللي بيقوله في التحقيق. أما دليل الأقوال ما ذكر المصنف نكاتهم، ما هي مو بصدد أصلا هذا الكلام، أذكر دليل والسلام. وأما دلة القوم أنا مو من شأني ولا من خصوصيات أذكر دلتهم أنها ضعيفة ما شأني وهي، لكن ذكرناها حتى أنت تتبصر فيها تتأمل إلى أن تصل إلى قناعة بأحدها وأنت بالخيار. والتحقيق أنه لا مجال والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، يعني كأنما بعضهم استدل على ما ادعاه من قول بالاستعمال يقول نستعمل والاستعمال عام من الحقيقة والمجال فلا ينفع، فإنه قل مورد منها مضافا إلى ذلك يكون خاليا عن قرينة. موارد الاستعمال ما تدل على شيء يعني، لأنها دائما عادة تكون مع قرينة، يكون خاليا عن قرينة، ولذلك بينا أدلة القوم مو بهذا الدليل الاستعمال، لا أدلتهم هذا الذي أشرنا إليه، ولذلك حتى في القوانين المحقق القومي ما ذكر دليل على هذه الأقوال أنها مجرد الاستعمال، ذكر دليل يعني أوجه من ذلك. والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية، يعني التبعية لما قبل النهي.
يعني لعله يتبرع
بدليل إلى يتبرع؟ إيه ما عليه خلي يتبرع، قلنا له يتبرع تبرع جيد في بعض الأحيان، تبرع في محل لعاد يتبرع ويشكل لا بأس. ومع فرض التجريد عنها يعني عن القرينة لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه، لم يظهر بعد كون الأمر عقيب الحظر موجبا الأمر لظهورها يعني الصيغة الأمر في غير ما تكون ظاهرة فيه، غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى. ومع فرض التجريد عنها، التجريد عنها يعني ماذا؟ عن القرينة، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه.
طريقة ثانية
وهي
ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيد الحضر موجبا لظهورها في غير ما تكون الله تعالى.
يعني كون الأمر عقيب الحضر موجبا لظهورها.
كون عقيب الحضر موجبا لظهور هذا يعني غير ما تكون الله تعالى هو الوجوب.
الذي هو الوجوب. نعم. هذا الذي ذكرنا لم يظهر بعد كون عقيب الحضر موجبا.
بعده كون عقيب الحضر لم يظهر
غاية الأمر يكون هذا يعني عقيب الحضر موجبا لإجمالها، لكن ما يكون عقيب الحضر دال على الوجوب. فنحتاج في كل مورد إلى قرينة خاصة. تم الكلام في هذا المبحث السابع. المبحث الثامن خلاص، عدي مولاي عدي، ما تقف على مثل هذه الأمور سهلة البسيطة. المبحث الثامن، دلالة الصيغة على المرة والتكرار. كيف؟ ويتعرض المصنف لا بأس من باب التحفيز والتشجيع لعدة نقاط. النقطة الأولى، الأقوال في المسألة. ولم يتعرض المصنف لذكر الأقوال في المسألة مفصلا، لكن ذكرت في كتب الأصول كما في نهاية الوصول للعلامة الحلي والمعالم للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني والقوانين للمحقق القمي. فسنذكر أقوالا أربعة من أجل أن تعرف الآراء في المسألة. القول الأول، ما ذهب إليه المشهور ومنهم العلامة في نهاية الوصول الجزء الأول صفحة 435، والشيخ حسن صاحب المعالم صفحة 141، والمحقق القمي في القوانين الجزء الأول صفحة 187، وتبعهم على ذلك المصنف، من أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا التكرار، وإنما تدل على طلب إيجاد الماهية. فإذا قال المولى صلي، لم يدل هذا الأمر على طلب الصلاة مرة واحدة أو على طلب الصلاة مرات متعددة، وإنما يدل على طلب إيجاد طبيعي الصلاة. القول الثاني، أن صيغة الأمر تدل على التكرار مدة العمر إذا أمكن ذلك عقلا وشرعا. والمقصود من عقلا يعني لا يؤدي إلى العسر والحرج، والمقصود من شرعا أن لا يزاحم ذلك بواجب آخر أهم. فإذا قال المولى صلي، فالأمر يدل على طلب تكرار الصلاة، إلى أن يموت الإنسان. ما دام ذلك ممكن عقلا يعني لا يؤدي إلى الحرج والعسر، وممكن شرعا بأن لم يزاحم بواجب آخر أهم كإنقاذ النفس المحترمة مثلا. وذهب إلى هذا القول أبو إسحاق الإسفرايني، الإسفرايني كما ذكر ذلك العلامة في نهاية الوصول، وبعض الفقهاء والمتكلمين كما ذكر العلامة والعهد عليه وهو أعرف بما قال. القول الثالث أن صيغة الأمر تدل على المرة، فإذا قال المولى صلي دل ذلك على طلب الصلاة مرة واحدة، وهذا ما ذهب له الطوسي في العدة الجزء الأول صفحة 199، والمحقق الحلي في المعارج معارج الأصول صفحة 66. القول الرابع الاشتراك اللفظي بمعنى أن صيغة الأمر وضعت للدلالة على المرة ووضعت بوضع آخر للدلالة على التكرار، فنحتاج بالتالي إلى قرينة في كل مورد لتحديد أن المراد مرة أو المراد مرات. وهذا ما نسب للمرتضى علم الهدى في الذريعة صفحة 101، ونسب لابن زهرة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، الأقوال. خلي المسألة ينبالك أقوال في المسألة، تعال مو على كل مصنف دخل في دليله قوله واستدل وخطأ، لا نعرف الآراء الأخرى حتى نصل. النقطة الثانية الأدلة على هذه الأقوال الأربعة، أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو أن صيغة الأمر تدل على طلب إيجاد الطبيعة والماهية ولا تدل على المرة ولا التكرار، فذكرت له عدة أدلة أشار العلامة في نهاية الوصول جزء 1 صفحة 435 إلى 6، ونحن سنقتصر على بعض الأدلة المهم جدا منها 435. الدليل الأول ما ذكره المصنف في الكفاية، نبدأ بدليل المصنف بعد ليش نشرق ونغرب، أول نبدأ بالمصنف وبيانه. أولا إن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا التكرار، لا بحسب الهيئة ولا بحسب المادة. أما الهيئة فلأن أقصى ما تدل عليه صيغة الأمر هو الطلب، ولا دلالة في ذلك على أن الطلب مرة أو تكرار. وأما المادة فإن أقصى ما تدل عليه الطبيعة والماهية، أي ماهية الصلاة مثلا أو الصوم، ولا دلالة فيها على المرة أو التكرار. إذن فصيغة الأمر لا دلالة فيها لا هيئة ولا مادة على المرة ولا التكرار، وإنما أقصى ما تدل عليه طلب إيجاد الطبيعة، وهذا هو المتبادر. مقدم
هذا الدليل، يعني
اللي
راح كله
مدعى هو، اي يعني هذا هو، هذا النتيجة هي هذه، صحيح هو النتيجة هي هذه، لكن هو مبين بهذا انه لا الهيئة لا المادة، وذلك لانه هو المتبادر. بعد المصنف ذكر ثلاث اسطر ونص من اقتصر التبادر ما يصير. الدليل الثاني، عفوا المقدمة الثانية، طبعا المصنف هو ما أشار إلى التبادل لكن هو مرجعه إلى ذلك. المقدمة الثانية، إن الطبيعة تتحقق بوجود فرد واحد، فبمجرد أن يتحقق فرد واحد من أفراد هذه الطبيعة فقد تحققت الطبيعة ووجدت خارجا. فبمجرد أن تحصل صلاة واحدة تحقق طبيعي الصلاة. وتحقق الامتثال عقلا، والنتيجة هي أن صيغة الأمر لا تدل إلا على طلب إيجاد الطبيعة، لكن هذه الطبيعة تتحقق بفرد واحد، فلا يلزم المكلف أكثر من فرد واحد. هذا هو دليل المصنف فقط، ما جاب أقوال أربعة ولا جاب أدلة متعددة، فقط جاب هذا الكلام. لا خب، نذكر دليل ثاني. الدليل الثاني، ما ذكره العلامة في النهاية وبيانه، أولا لا شك ولا ريب بأن صيغة الأمر استعملت تارة في المرة الواحدة من قبيل حج البيت الحرام، فإن صيغة الأمر هنا استعملت في المرة يعني الحجة الواحدة، كما أنها استعملت أيضا في التكرار من قبيل صلي فإن الأمر بالصلاة على نحو التكرار، يعني يعني الصلاة المطلوبة صلاة متكررة ومتعددة. هذا أولا. ثانيا، يدور أمر هذا الاستعمال، أي استعمال صيغة الأمر في المرة تارة وفي التكرار أخرى، بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول الاشتراك اللفظي، بأن يقال أن صيغة الأمر وضعت بوضعي، الأول لاستعمالها في المرة والثاني لاستعمالها في التكرار. الاحتمال الثاني الحقيقة والمجاز، بأن يقال بأن استعمال صيغة الأمر في المرة حقيقة وفي التكرار مجاز، أو العكس مثلا. الاحتمال الثالث الاشتراك المعنوي، بأن يقال أن صيغة الأمر وضعت للجامع لا خصوصا مرة ولا خصوص التكرار، بل وضعت للجامع وهو طلب إيجاد الماهية. أعاد من المرة ومن التكرار، هذا ثانيا. ثالثا، ثبت، لا تتعب مولاي بعد وقت، اخر شيء اخر شيء اختم لك ان شاء الله اختم لك. لا بعد المقدمه الثالثه، ثبت في بحث تعارض الاحوال الذي ذكرناه في المقدمه، بانه اذا دار الامر بين الاشتراك اللفظي والحقيقه والمجال والاشتراك المعنوي، رجح الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي وعلى الحقيقة والمجال، لأنه هو الغالب. والنتيجة هي أن صيغة الأمر تدل على طلب إيجاد الماهية، لا المرة ولا التكرار. ويمكن المناقشة في ذلك بأنه لا دليل على أن الاشتراك المعنوي أغلب من الحقيقة والمجاز، هذا أولا. ثانيا، لا دليل على الترجيح بالأغلبية، هذا هو تمام الكلام في الدليل على القول الأول. أما الأدلة على الأقوال الأخرى غدا، والحمد لله رب العالمين.